خلونا أحبائي نقرأ معا جزء من كلمة الله، راجيا أن الرب يعطينا عزاء وتعليما من كلمته. سفر اللاويين أصحاح 13. سفر اللاويين أصحاح 13 صفحة 175 في العهد القديم. هنقرأ من العدد الأول وحتى عدد 28. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: إذ كان إنسان في جلد جسده ناتئ أو قوباء أو لمعة تصير في جلد جسده ضربة برص، يؤتى به إلى هارون الكاهن أو إلى أحد بنيه الكهنة، فإن رأى الكاهن الضربة في جلد الجسد وفي الضربة شعر قد ابيض ومنظر الضربة أعمق من جلد جسده فهي ضربة برص، فمتى رآه الكاهن يحكم بنجاسته. لكن إن كانت الضربة لمعة بيضاء في جلد جسده ولم يكن منظرها أعمق من الجلد ولم يبيض شعرها، يحجز الكاهن المضروبة 7 أيام، فإن رآه الكاهن في اليوم السابع وإذا في عينه أي عين الكاهن الضربة قد وقفت ولم تمتد الضربة في الجلد، يحجزه الكاهن 7 أيام ثانية، فإن رآه الكاهن في اليوم السابع ثانية وإذا الضربة كامدة اللون ولم تمتد الضربة في الجلد، يحكم الكاهن بطهارته إنها حجازه، فيغسل ثيابه ويكون طاهرا. لكن إن كانت القباء تمتد في الجلد بعد عرضه على الكاهن لتطهيره يعرض على الكاهن ثانية، فإن رأى الكاهن وإذا القباء قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته إنها برص. إن كانت في إنسان ضربة برص فيؤتى به إلى الكاهن، فإن رأى الكاهن وإذا في الجلد ناتئ أبيض قد صير الشعر أبيضا وفي الناتئ وضح من لحم حي فهو برص مزمن في جلد جسده، فيحكم الكاهن بنجاسته لا يحجزه لأنه نجس. لكن إن كان البرص قد أفرخ في الجلد وغطى البرص كل جلد مضروب من رأسه إلى قدميه حسب كل ما تراه عين الكاهن، ورأى الكاهن وإذا البرص قد غطى كل جسمه، يحكم بطهارة المضروب كله قد ابيض إنه طاهر. لكن يوم يرى فيه لحم حي يكون نجسا، فمتى رأى الكاهن اللحم الحي يحكم بنجاسته، اللحم الحي نجس إنه برص. ثم إن عاد اللحم الحي وابيض يأتي إلى الكاهن، فإن رآه الكاهن وإذا الضربة قد صارت بيضاء يحكم الكاهن بطهارة المضروب إنه طاهر. وإذا كان الجسم في جلده دملة قد برئت وصار في موضع الدملة ناتئ أبيض أو لمعة بيضاء ضاربة إلى الحمرة يعرض على الكاهن، فإن رأى الكاهن وإذا منظرها أعمق من الجلد وقد ابيض شعرها يحكم الكاهن بنجاسته إنها ضربة برص أفرخت في الدمولة. لكن إن رآها الكاهن وإذا ليس فيها شعر أبيض وليست أعمق من الجلد وهي كامدة اللون يحجزه الكاهن 7 أيام، فإن كانت قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته إنها ضربته. لكن إن وقفت اللمعة مكانها ولم تمتد فهي أثر الدمول فيحكم الكاهن بطهارته. أو إذا كان الجسم في جلده كي نار وكان حي الكي لمعة بيضاء ضاربة إلى الحمرة أو بيضاء ورآها الكاهن وإذا الشعر في اللمعة قد ابيض ومنظرها أعمق من الجلد فهي برص قد أفرخ في الكي فيحكم الكاهن بنجاسته. إنها ضربة برص، لكن أن رآها الكاهن وإذا ليس في اللمعة شعر أبيض وليست أعمق من الجلد وهي كامدة اللون يحجزه الكاهن 7 أيام، ثم يراه الكاهن في اليوم السابع، فإن كانت قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته، إنها ضربة برص. لكن إن وقفت اللمعة مكانها لم تمتد في الجلد وكانت كامدة اللون فهي ناتئ الكي، فالكاهن يحكم بطهارته لأنه أثر الكي. آمين. يمكن هذا الجزء من كلمة الله صعب على كثير منا، ويمكن بعضنا بيهمله لعدم سهولة فهم الدروس الروحية الموجودة فيه. وللأسف مش بس أصحاح 13، لكن أخاف أن يكون ده موقفنا من كل سفر اللاوية، أننا نهمل هذا السفر رغم أنه جزء مقدس عظيم من كلمة الله، يقصد الرب لينا شبع ودروس نتعلم. الحقيقة لما كنت بقراه قلت يا رب قد ايه انا قصرت في حق روحي ان انا ما درستش، انا لسه ما درستوش كما ينبغي، لكن على الاقل كان المفروض يا رب اقراه واتعلم دروسه من فتره طويله، اشعار قد ايه انا محتاج اني اتعلم ما يحوي هذا الجزء من الدروس. لذلك ثقلني الرب ان اشارككم بالقليل الذي تعلمته منه، راجيا ان يستخدم الرب هذه الدروس بركة لكم. في البداية أحب أقول فكرة عن موقع سفر اللاوي. احنا عارفين ان الخمسة أسفار اللي كتبها موسى مرتبطة أحدها بالآخر، تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنية، مرتبطين بيحكوا رغم انهم بيحكوا حكايات مختلفة كتير وعلى فترات زمنية طويلة، لكن الخمسة مع بعض بيقدموا قصة واحدة مترابطة. فمثلا أشير إلى رابطة واحدة من الروابط الكثيرة اللي بتربط الخمس أسفار مع بعض. في سفر التكوين نقرأ عن حادثة خطيرة جدا، حادثة السقوط، عندما سقط الإنسان في الخطية. دي حادثة أحبائي غيرت التاريخ وغيرت كل شيء. قبليها كان الإنسان على صورة الله كشبهه، بعدها تكوين 5 آدم ولد ولدا على صورته كشبهه، بقى الولد على صورة مين؟ آدم. حدث تشوه في الإنسان. في سفر التكوين نقرأ عن السقوط المزري. سفر التكوين نقرأ فيه أن الله طرد الإنسان من جنة عدن، ملهوش شركة مع الله. سفر التكوين أصح 3 قصة السقوط نشوف حال العالم اللي احنا فيه، كيف أنه بعيد عن الله. لكن هل الله يقف مكتوف الأيدي؟ كلا. سفر الخروج يورينا كيف يسترجع الله الإنسان الذي سقط. وكان الله بيقول للشيطان فكرك هتبوظ لي خطتي، فكرك هتفسد لي مشروعي، أنا لمجدي خلقته وجبلته ولذاتي مع بني آدم، وهيهات لك أيها العدو أن تنتصر وتحقق رغبتك في أني أفشل من أن يكون لي لذة مع الإنسان. هجيبه تاني، أنا بنفسي طردته وأنا بنفسي هرجعه تاني. سفر الخروج نلاقي فيه قصة ما أروعها. ما تاخدوهاش يا احبائي على انها قصة شعب اسرائيل فقط، لكن خدوها على انها قصة الانسان. في اول السفر نشوف الانسان في حالة ما اردأها، مرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن. الانسان متمرر من عبودية الخطية، والعبودية للشيطان. لكن الله من فوق بيقول كلام ما أعجب، بيقول له موسى إني سمعت صراخه، علمت أوجاعهم، رأيت مذلتهم، ونزلت لأخلصهم. الإنسان تعيس بسبب بعده عن الله، لكن الله بيقول أنا شايف تعسك وحاسس باللي فيه، وأنا مش سوف أنزل، لكن أنا عملت إيه؟ نزلت لأخلصهم. سفر الخروج نقرأ بقى إزاي الله بيرجعه. بس قبل ما بيرجعه لازم حد يدفع ثمن العصيان والسقوط، لأن الله لحقته إهانة ضخمة من وراء سقوط الإنسان. علشان كده نقرأ عن الحمل الذي يذبح ويرش دمه على القائمتين والعتبة العليا. قبل ما نخلص يا موسى، قبل ما مد إيدي ورجعكم ليا، قبل ما متعكم بالبركة، لازم أخد حقي. تاخد حقك؟ طب ده حقك كبير قوي، ده حقك ما نقدرش عليه. ده انت لو هتاخد حقك مننا قبل ما تباركنا يبقى هتخلص علينا. يقول له حبيبي ولو انتوا حاولتوا تدوني حقي انتم ما تقدروش، ده انا اموتكم واهلككم بسبب خطاياكم ويفضل حقي زي ما هو ما خدتوش، لكن انا هاخد حقي من الحمل، من شاة صحيحه بلا عيب. ياخذه كل جمهور جماعه اسرائيل ويذبحوه، وانا من جانبي يا موسى اوعدكم ارى الدم واعبر عنكم. انا هاخد حقي قبل ما بارككم، لاني ما اعرفش ابارك من غير ما اخد حقي، بس مش هاخده منكم، لكن هاخده من الحمل، من خروف الفصل. اول ما خد حقه في خروج 12 مد ذراعه وابتدا يخلص شعب اسرائيل. عجيبه يا احبائي، كان الشعب بيصرخ في ارض مصر طول الوقت وفرعون بيذل فيهم، وبعد ما سفك الدم او رش الدم صرخ موسى، لكن الرب يقول له خلاص انتهى وقت الصراخ، ما لك تصرخ الي؟ خلاص يا موسى، بعد ما رش الدم لن يكون طابعكم فيما بعد هو الصراخ، لكن هيكون طابعكم هو الترنيم. وعشان كده في اصحاح 15 نقرا عن اول ترنيمه في الكتاب المقدس. حينئذ، حينئذ، بس دلوقتي الله خد حقه في خروج 12، في خروج 14 الله يمد ايده مش على الشعب لكن على العدو. وغاص العدو وجنوده كالرصاص في مياه غامره. انتصر الرب لشعبه، تحرر الشعب. دي جميله العباره، بعد ما خدت حقي، بعد ما الحمل سدد الدين ووفى العدل حقه، كل اللي عليكم قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه اليوم في وسطكم، لأنكم لن تعودوا تروا المصريين. صح 15، حينئذ رنم بنو إسرائيل للرب. لكن السفر ما يخلصش عند كده. الله يا أحبائي قد بيطمني هذا الأمر، ناجح على طول الخط. اوعوا تفكروا يا احبائي الله يقصد شيء وحب يعطل، ما يبقاش الله. كان كل لسته انه يبقى مع الانسان، وفي الجنه كان ادم يتمتع بالرب الاله ماشيا في الجنه. سقط الانسان، طرد من محضر الله. سفر الخروج ما يخلصش الا واخر حاجه في سفر الخروج اخر اصحاح نلاقي أن للرب صار مسكنا على الأرض. ده مش بقى الرب بيتمشى وسطيهم، لكن الرب عمل إيه؟ ساكن وسطيهم. قال لموسى في أصحاح 25 اصنع لي مقدسا لأسكن في وسطكم. يا سلام، أنا بحبكم، أنا مش عايز أسلم عليكم وامشي، أو أزوركم زيارات، أو نشوف بعض على فترات، لكن ده انا لذاتي مع بني، عايز اسكن معاكم يا موسى. وعلى اساس الفداء العظيم الذي عمله الله ينتهي سفر الخروج بخيمه، مسكن للرب على الارض. مش بس كده، لكن يقول وحل مجد الرب وملأ بهاء الرب المسكن، حتى انه موسى والكهنه لم يستطيعوا الوقوف، وكان المنظر عظيم جدا. احبائي أيهما أروع؟ تكوين واحد حيث الخليقة في جمالها والله يتمشى مع الإنسان، ولا خروج 40 حيث المسكن والله يسكن وسط شعبه؟ بلا شك خروج 40، وهي دي الحكاية بالضبط. لقد خسر الإنسان في سقوطه الجنة، لكن كسب الإنسان بفدائه، فداء المسيح له، كسب مش جنة، مش زيارات من الله، لكن كسب أننا صرنا مسكنا لله في الروح. لقد نجح الله. يجي بقى السفر موضوع تأمل، سفر اللاوي. عجيب أحباء السفر اللاوي. اسمه اللاوي، ودي الترجمة للعنوان المعطى للسفر في الترجمة السبعينية، اللي هي ترجمة يونانية ترجمت قبل الميلاد بفترة بسيطة. لكن الحقيقة في اسمه في العبري زي ما الرب أوحى به، هو دعا الرب، دعا الرب، واخد العنوان من أول كلمة في هذا السفر، بيقول ثم دعا الرب موسى من خيمة الاجتماع. لو بصينا في لاوين واحد، ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع. العبارة الأولى في سفر اللاوين تدينا موضوع السفر. دائما كان واحد من الأحباء يقول لنا التعبير الحلو ده، مفتاح كل سفر متعلق على بابه، ما تلفش وتدور كتير، امسك أول كلمتين في السفر تقدر تمسك المفتاح ومنها تعرف ايه موضوع السفر. دعا الرب موسى، الرب يدعو، يقدر يدعو دلوقتي، الله يقدر يدعو الإنسان. في سفر الخروج أحبائي حصلت حادثة غريبة، كانت لسه الخيمة ما تبنتش، فموسى قال للرب أرني مجدك، قال له لا يراني الإنسان ويعيش. تقدرش تقرب يا حبيبي، ما تقدرش، لا، في حواجز بيني وبينك يا موسى. لكن هنا بعد وجود خيمة الاجتماع والمحرقة الدائمة تتصاعد روائح السرور منها من على المذبح، والرب يسكن وسط شعبه. مش موسى بيقول للرب اعمل معروف كلمني ولا اشوفك، لكن مين اللي بيدعو التاني هنا؟ الرب نفسه قرب لي بيدعوه. حباء، ليست هذه هي النعمة التي نستشعرها كمؤمنين بعد اختبارنا للخلاص العظيم؟ قيل عن الأمم أنهم يتلمسون الله لعلهم يجدونه، بيلوشوا بيلطشوا على الله. لكن كل مؤمن عارف كويس أنه كثيرا حتى في أيام ضعفه ما يشهد بهذه الشهادة، أنا نائمة وقلبي مستيقظ، أنا نايم، لكن حبيبي عمل إيه؟ واقف برا، صوته حبيبي بيقول افتحي لي يا جميلتي يا حبيبتي يا حمامة، افتحي لي لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من نذلان. ألم نختبر يا أحباء أنه هو الذي يبحث عنا؟ ألم نختبر يوميا أن صوته الهادئ الرقيق يلاحقنا في كل مكان؟ يقول فينك؟ فينك؟ للعشرة معايا، تعال، ده مكانك فيا، تعال تعال، ده انا مشتاق عليه يا رب. أأنت القدوس تدعو الإنسان وتطيق انك تقعد معاه؟ يقول ده كان مستحيل زمان، لكن في سفر اللاويين الخيمة وسطيهم، الله وسط شعبه بالنعمة وعلى أساس الفداء، بيمد إيده لكل مؤمن، قول له تعال تعال نقعد سوا. أقف وقفة صغيرة وأوجه سؤال لنفسي ولكل أخ وأخت موجود في هذا المكان، أحباء أننا في محضره، كم واحد فينا لبى دعوته في هذا اليوم؟ ألم يدعونا الرب اليوم؟ ألم يدعونا للشركة معه؟ ألم يدعونا للجلوس معه؟ ألم يدعونا لنفتح الكتاب ونجلس ولو دقائق نستمع لصوته؟ يمكن قعدنا سكتنا شكوانا وطلعنا جري، حلو ان احنا نصلي جميل، لكن كم واحد فينا قعد قدام الرب النهارده من منطلق انه يلبي دعوة السيد الذي يريدنا ان نكون في شركة معه؟ ألم يقل للعروسة أحبائي هذه الكلمة: أسمعيني صوتك، أريني وجهك، لأن وجهك لطيف وصوتك جميل. كان رجل: ما تحرمونيش منكم، بحب أشوفكم، بحب أحكي معاكم، بحب أخذ وقتي، عندي كلام عايز أقوله لكم، عندي أسرار وسر الرب لخائفي، تعالوا عايز أحكي لكم. دعا الرب موسى. كم واحد فينا لبى هذه الدعوة في هذا اليوم؟ ساعدنا الرب أحبائي. لا تنسوا امتيازنا أننا قد صرنا مسكنا لله في الروح. لا تنسوا مقامنا ومكاننا أننا الآن مغسلين بالدم. لا تنسوا النعمة وما فعلته فينا أننا صرنا قديسين وبلا لوم. لذلك على هذا الأساس الله يقول عن الرب يسوع: لا يستحي أن يدعوهم إخوة. الله لا يستحي أن يدعونا أبناء، الرب يسوع لا يستحي أن يدعونا إخوة. يلذ له أن يطول الحديث بينه وبيننا. لكن الحاجة الجميلة الثانية: دعا الرب موسى وكلمه. وكلمه منين؟ من خيمة الاجتماع. تفرق، تفرق كتير خالص. لأنه قبل كده لما الرب كلم موسى كلمه من حتة تاني مختلفة تمام. فاكرين كلمه منين؟ كلمه من على الجبل، وكان يوم ما يتنسيش، وأكيد الشعب ما ينسهوش. الله يتكلم من على الجبل، وكان الكلام يومها مرعب، وكان المنظر أيضا مخيف. أحبائي، كان الجبل كله يضطرب بالنار، كان في صوت بوق وضباب وظلام، وكان في نار، حتى ان وسيط العهد قال: انا مرتعب ومرتعب. والشعب اللي سمع قالوا: لا 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 لا، الموضوع ده يسيب الركب، ده احنا سمعنا الرب مرتين ثلاثة بالطريقة دي، ده احنا نموت، ما نقدرش نستحمل ابدا. اعمل المعروف، روح انت اسمع وبتعالى قول لنا. وكان موسى يقول لهم: يا كان احسن منكم، ما انا برضو لما سمعت انا التاني مرتعب ومرتعب، ده انا الحكاية دي تأثر اجلي، انا ما اقدرش ابدا اطلع واسمع، لو اتكرر الموضوع ده كتير انا ما اقدرش، ما استحملش. كان الرب يتكلم من على الجبل: واستعفى الذين سمعوا. من ان تزاد لهم، مش حديث، لكن تزاد لهم كلمة تاني بالاسلوب ده ما نستحملش. لكن خلاص عبرت هذه الايام. لن اعود يا موسى اكلمكم من على الجبل بالضباب والظلام، اني الان اسكن في وسطكم، انا الان بينكم، انا الهكم، انتم شعبي. لن اتكلم من على الجبل مرعبا، لكن ساتكلم من خيمه الاجتماع معزيا، مشجعا، مفرحا، معلما. فتكلم اليه من خيمه الاجتماع. ايه اللي نتوقعه بقى من حديث في سفر اللاويين؟ ببساطة شديدة نقدر تعرفوا أحبائي، لو مسكنا المفتاح ده مش صعب أبداً على أي واحد فينا يقدر يستنتج إيه اللي ممكن سفر اللاويين يتكلم عنه. ببساطة شديدة، أنا دلوقتي ساكن وسطيكم، صح يا رب ومتشكرين خالص، دي نعمة عظيمة وتنازل إن ناس بحالتنا تسكن وسطنا، إحنا عارفين روحنا كويس وما نستاهلش، لكن متشكرين عن النعمة. وانا كمان يا موسى مبسوط ان انا موجود وسطي، بس مش لانها نعمة، ومش لان انا تنازلت وسكنت وسطيكم يبقى العملية تبقى هس، لكن المفروض يكون فيه ضوابط. لازم يا موسى تحترموا وجودي اللي انا بالنعمة عملت وسطيكم، انا دلوقتي ساكن وسطيكم. يعني تقصد يا رب؟ يعني اقصد يا موسى انه انت ساكن في خيمة، واخوك ساكن في خيمة، وابن عمك ساكن في خيمة، وانا كمان ساكن ايه؟ في خيمة وسطيكم، وخيامنا جنب بعضيها. ما يصحش ابدا انا ابقى ساكن في الخيمة وابقى في خناقة في الخيمة اللي جنبي. ما يصحش انا ابقى في خيمتي وفي نجاسة في الخيمة اللي جنبي. ينفع احبائي الكلام ده؟ لا يليق. انا قدوس، انا الساكن وسطيكم قدوس، والمفروض ان انتوا تكونوا قديسين. هذه خلاصة سفر اللاويين. هذه خلاصة سفر اللاويين. أنا قدوس، بالنعمة سكنت وسطكم، فماذا ينبغي أن يكون سلوككم؟ مفروض تاكلوا إيه؟ تشربوا ايه وتعيشوا ازاي وتتجوزوا ازاي وتتصرفوا مع بعض ازاي وترتحلوا ازاي وتعيشوا ازاي. كل دقائق الحياة تحكم بسكن الرب في وسطه. أحبائي، احنا كنا مبسوطين مع بعض لغاية سفر الخروج، لكن ابتداء من سفر اللاويين يمكن يجي الكلام صعب شوي. ما تخلينا في سفر الخروج، الرب خلصنا وبالنعمة واحنا محبوبين وغاليين، والرب ما عادش يكلمنا بالرعب لكن بيكلمنا باللين، خلاص ده كده يعني امر عظيم. وبعد كده كل واحد يعمل ما يحسن، يعني انا ما بقولش ان انا هعيش فاجر يعني، لكن خلاص بحسب يعني اتصرف زي ما انا عايز يعني، وهتصرف في حدود العقل والادب والاخلاق والقيم والمبادئ. يعني انا مش راجل متحرر وما عنديش اي قيود ولا رقابه، بس يعني اعيش بالمثل اللي انا فاهم انها مظبوطه. لا يا احبائي، لم يترك المجال لكل واحد منا أن يعيش وفقا لآرائه حتى وإن كانت هذه الآراء صحيحة 100%. بعد أن خلصنا ظهرت نعمة الله المخلص، ظهرت لجميع الناس، لكن بعد كده بتعمل إيه؟ معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في الزمان الحاضر. يا أحبائي، هل بنسأل الرب قبل كل حاجة بنعملها إيه فكرك في الموضوع ده؟ إيه الضوابط اللي انت حاطها؟ يا أحبائي، وصل الأمر بشعب إسرائيل، يعني مثلا بتخيل واحد مش من حقه يأكل اللي هو عايزه، على فكرة حتى الأكل مش من حقه يأكل اللي هو عايزه، يقول طب دي حاجة يعني مؤلمة أوي، طب ده كانت الأول العملية أحسن، برضو كانت أحسن، ها؟ ما هو كان بياكل على مزاجه زمان، لكن كان بياكل ايه؟ بصل وكرات والحاجات كلها اللي طالعه من الارض. بصل بيقولوا الجماعه الامريكان يعني تاكل تفاحه في اليوم، وان ابل دي كيب ذا دكتور قوي، تخلي الدكاتره بعيد عن بيت. وبرضه بيقولوا وان اونيون دي كيب ايفري بادي قوي، كل بصله في اليوم خلي كل الناس تبعد عنه. يقولوا كده. وهو الخاطي في الحقيقه ما ايه اللي بياكله؟ بياكل افكار من التي في، بياكل افكار من مبادئ العالم، بياكل افكار الشر والفساد من ثقافات العالم، هو ده اللي بياكله. وماذا تتوقع من شخص ياكل من امور هذا العالم الا انه لا يمكن التعامل معه، شخص صعب جدا. احبائي، مش مصرح له ياكل اللي هو عايزه لانه شعب مقدس الرب يسكن فيه وسط، وده مش نوع من الذل اطلاقا اطلاقا. الملوك والامراء لهم ضوابط، مش كده؟ ما ينفعش الامير يتصرف زي ما هو عايز، ما ينفعش ابن الملك يمشي زي ما هو عايز ولا يلبس زي ما هو عايز، هذا ليس ذل وليس قيد، لكن ما يتوافق مع المركز العظيم الذي له. يقول الرسول احنا مش مستعبدين لقيود ومبادئ، كل الاشياء تحل لي لكن ليس كل الاشياء توافق. انا مش هعمل دي ومش هعمل دي، مش لانه علي ضغوط وقيود، لكن بما اني حجرا حيا، بما اني ابنا لله، بما اني قديس في المسيح يسوع، بما اني شخص من ضمن جماعه الله يسكن في وسطها، ما يصحش اعمل كده، لا يليق بي ان اتصرف هكذا. من هذا المنطلق ياتي سفر اللاويين، ايه اللي المفروض يعمله؟ واحد يقعد يصطاد سمكه، يمكن يقعد 3-4 ساعات على ما تطلع له السمكه، وبعد ما يصطادها فرح بيها خالص، يمسكها من حقه ياكلها؟ لا، قبل ما ياكلها لازم يقلب فيها، يقول له ان كان ليها زعانف وليها حرشف تعمل ايه؟ تاكلها، لكن لو ملهاش يعني ارجعها تاني في الميه؟ هترجعها. طب وتعبي كله؟ خلاص مش مشكله، ما انتش حر انك تاكل اللي انت عايزها حتى لو كنت تعبت فيها. هو ده سفر اللاوي. لكن من الناحيه الثانيه، مش بس بيكلمنا عن انه كيف نسلك بعد ان صرنا شعب مقدس الرب يسكن وسطنا، لكن بيقول لنا الخيمه اللي صارت وسطينا، الرب اللي بقى وسطينا هيمتعنا بشركه عميقه معاه. هيخلينا نروح له ونقدم ذبايح ونقعد عنده ناكل معاه وهو ياكل معانا. أحبائي ما أروع ما يعلمه هذا السفر عن الشركة. يقول عن بنو هارون كلمات ما أروعها، والباقي من التقدمة تقدمة تقدم للرب، يأكله هارون وبنيه في مكان مقدس. الكهنة اللي هم إحنا في امتيازات غير عادية، شركة وثيقة. قال عنها الرب في سفر الرؤيا صح 3: أتعشى معه وهو معي. سفر اللوي يبدأ من حيث انتهى سفر الخروج، الرب وسط شعبه، شركة عميقة مع الشعب، لكن أيضا قداسة مطلوبة من الشعب تتوافق مع سكن الرب في وسطه. فبناء عليه يجي الأصحاح بتاعه. طبعا أنا أخذت وقت طويل في المقدمة، لكن أقول كلمتين عن الموضوع ده. ولما فكرت أحبائي أشارككم ببعض الأفكار، قلت يا رب ده ما ينفعش في اجتماع الحرية، لأنه اجتماع الحرية اجتماع ليس اجتماع كنيسة، والكلام هنا يمشي أكثر مع الكنيسة، لكن بلا شك سنجد أيضا لنا تعليم مبارك فيه. لكن لا ننسى أنه هناك أشياء أحبائي لا يمكن أن نفهمها ولا يمكن أن نمارسها إن لم يكن لنا علاقة وثيقة بكنيسة محلية فيها نرتبط مع القديسين بشركة الجسد الواحد، حيث الرب يأخذ مكانه كالرأس وحيث يمارس التأديب الكنسي في أجزاء كاملة من كلمة الله، لن تفهم إلا إذا كنت مرتبط بجماعة المؤمنين في كنيسة محلية حيث يكسر الخبز كدليل وتعبير عن حقيقة الجسد الواحد. من ضمن هذه الأجزاء شريعة تطهير الأرض، بيقول له خلي بالك كلكم ساكنين حواليا وأنا مبسوط بيكم ومبسوط بالشركة معاكم، بس يا موسى في ناس مش عايزهم يقعدوا في المحلة، تنقيهم وتطلعهم بره. أقول لي يا رب الحاجات الصعبة دي ليه نطلعهم بره؟ ما احنا اتفقنا من الأول أنا قدوس وساكن وسطيكم، المفروض الناس اللي موجودة حواليا تكون ايه؟ ها؟ قديسين، كونوا قديسين كما اني انا قدوس. فتشوف اي واحد من الناس اللي هقولك عليهم دول تاخده من ايده وتطلعه بره المحل، يخرج الى خارج المحل. طب وناخد خيمته معاه ونرميها وراه بره؟ لا اوعى، الخيمة تفضل جوه ومكانه لازال موجود جوه. امال مين اللي يطلع؟ لغاية ما يجرى له ايه؟ يتطهر يتنقى وبعد كده يرجع لمكانه تاني. شريعة تطهير الأبرص ما أروع التعاليم اللي فيها، بتكلمنا عن أشياء لا يحتمل الرب وجودها فينا كشعب يسكن وسطنا. تكلمنا عن مسؤولية الكنيسة أنها لا تترك شخص بهذه العيوب في شركة مع القديسين. مش هتكلم عن النقطة دي، لكن أنا أخذها من جانب إيه الحاجات يا أحبائي اللي ممكن تكون موجودة فينا وتخليه صعبان عليه مننا، حاجات مش يزعل منها، ما يطقش السكنة وسطينا إن كانت هي موجودة، علشان كل واحد فينا يمتحن نفسه عايزين رضا علينا ولا ده موضوع ما يهمناش. المؤمن الحلو يقول له بس هو ده اللي انا بشتهي، علمني ان اعمل رضا. انا كل اللي بتمناه في الدنيا انك تبقى راضي عني، بس عايز ارفع عيني الاقيك بتبتسم في وجهي، خلاص مش عايز حاجه تاني من الدنيا. اخاف ان تكون شركتك مقطوعه وتكون انك حاسس انه مش راضي عنك وتكون كده العمليه ناشفه وجافه وما فيش افراح. احبائي هل هناك اسباب للشركه المقطوعه؟ خلونا نشوف بعض الأسباب اللي يمكن سد نفسك ومخليها الثمن حاس بالنسبة لك، والرب كده يعني ما بيسمعش الصلاة أو مش قادر يدخل في عمق الشركة معك لأنه في حاجات غلط هو ما بيحبهاش وانت مش واخد بالك، ولغيابك عن كنيسة فيها روحيين ينصحونك ويعلمونك، لا انت بتعلم روحك ولا حد بيعلمك فقاعد بغلطك والرب صعبان عليه منك وانت مش داريه. أقول لك بعض الحاجات مش كل حاجة. بيقول في موضوع البرز ده، طب ده مرض، مرض بس ما بيقولوش تاخده الطبيب، لكن بيقول تاخده لمين؟ يبقى المسألة طبية ولا دينية؟ دينية. هو في الحقيقة مرض طبي، لكن الرب هياخده كرمز لحالة روحية مهمة جدا. بيقول له شوف يا موسى، إلا موضوع البرز ده، أي واحد أبرز تطلعه بره. وبالنسبة لنا احنا دلوقتي روحيا البرص لا يحتمل الرب، البرص من الناحية الروحية. ما هو البرص من الناحية الروحية؟ بيقول لنا أحبائي إن البرص أول حاجة نفهمها عنه إنه مرض بيصيب الجلد. يقول إذ كان إنسان في جلد جسده، يعني ده مش مرض بيصيب الأمعاء ولا بيصيب القلب ولا ولا ولا، لكن بيصيب إيه؟ الجلد. والجلد هو الغطاء الخارجي. عايز يقول يا رب، عايز يقول انا يوم ما سكنت فيكم كنت عارف كويس جدا الناس اللي انا اخترتهم، ولا واحد فيهم يقدر يقف ويقول انا ليس فيا خطيه. فينا حد يقدر يعمل كده؟ واحد بس اللي يقولها، السيد العظيم اللي يقول عنه الملاك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لكن احنا لو قلنا انه ليس لنا خطيه بنعمل ايه؟ نضل على الخطيه. فينا الخطيه والرب عارف الحقيقه دي، بس يقول خلي بالك فيكم الخطيه، لكن غير مصرح لكم ان الخطيه الموجوده في الداخل تنفجر وتطفح على الخارج. اهو ده البرص. البرص ليس الخطيه في الداخل، لكن الخطيه في الداخل وقد طفحت في الخارج، عبرت عن نفسها في الخارج. الخطية عندما تلبى رغباتها، الخطية عندما تعطى الفرصة لتفعل ما تريد، الخطية عندما يتم فيها كلام يعقوب في رسالته الأصحاح الأول، الشهوة إذا حبلت تلد خطية. مين فينا ما بيحسش بتحركات الجسد جواه؟ يقول له قول الكلمة دي، اكذب الكذبة دي، اشتهي الشهوة دي، انظر النظرة دي، اعمل العملة دي، تحركات لغاية كده لا تتعطل الشركة. لكن رد الفعل هو اللي ممكن على أساسه تتعطل الشركة. إن أعطيت المجال لهذه الرغبات أن تخرج في الخارج، إذا لبيت نداءات الغرائز والعواطف الرديئة والنداءات السيئة في داخلي، إن قلت اللي أنا عايز أقوله وعملت اللي أنا عايز أعمله وأنا عارف إن هذه حاجات ما ترضيش الرب، صرت مريضا بإيه؟ بالبرص. أهو ده البرص. فالبرص طفح في الخارج لمصيبة موجودة في الداخل، إن وجودها لا يعطل سكن الرب في وسطنا. يقول الرسول الخطية الساكنة هي الجسد موجود، لكن بالروح تميتون أعمال. هذا هو البرص أحبائي، وعلشان كده ده ما يتقدمش عنه ذبيحة. هل تشعر أنك محروم من قول المرنم كما من شحم ودسم تشبع نفسي؟ ربما تكون مسكين مضروب بضربة برصاء، ربما يكون هناك طفح وانت مش دريان. احبائي عندما نلبي رغبات الطبيعه الساقطه حينئذ نكون في حاله برص. لكن بيقول عنه انه يعبر عن نفسه باشكال مختلفه، اللي جوه ممكن يطلع بره، والجسد يعبر عن نفسه باشياء كثيره. يعني على قد ما الرب يدينا خبرة روحية، على قد ما نقدر نميز حركاته. والكتاب يقول لنا إن الروحي يحكم في كل شيء، يحكم يعني يميز، يقدر يفهم حركات الجسد. ورب يساعدنا إن احنا نفهم ليه حركات مختلفة لكن جميعها مكروهة من الرب. فبيقول له على ثلاث حاجات كعينة من أشكال حركات الجسد. بيقول له إن كان إنسان في جلد جسده ناتئ. ناتئ يعني الانجليزي ريزنج، يعني حاجة ايه بارزة كده طلع. او قباء، قباء سكيب يعني زي حتة متصلبة عاملة قشرة كده قديمة. او لمعة تصير في جلد جسده ضربته. ثلاث حاجات بيقول له ممكن يعبر البرص عن نفسه من خلالهم او يبانوا كاشكال للبرص. والحقيقه لما نراجع كلمه الله نلاقي ان في ثلاثه ضربهم الرب بالبرص، والثلاثه دول نلاقي تقريبا تطابق بينهم وبين الثلاث حاجات دول. اول واحده ضربها الرب بالبرص مريم اخت موسى، والخطيه بتاعتها هنقراها مع بعض دلوقتي. وتاني واحد ضربه الرب بالبرص هو جيحزي، لأن نعمان أبرص لوحده، لكن جيحزي لما أخذ وقال حي هو الرب إني أجري وآخذ، قال له برص نعمان السرياني يلصق بيه وبنسبه. والثالث هو عزية الملك، الملك العظيم التقي اللي في يوم من الأيام اشتهى الكهنوت ودخل لكي يبخر، قالوا له كان ما يصحلكش ما يحقلكش، لكن اقتحم ودخل معجبا بنفسه، وكانت النتيجة أن الرب ضربه بالمرس. وأرى هناك توافق أحباء بين الثلاث حاجات دول والثلاثة اللي ضربوا بالمرس. والرب لما ضربهم بالمرس أكيد كان عايز يقول لنا أن في علاقة بين الخطية اللي عملوها وبين خطية أو مرض المرس. في الأولى مريم، مريم إيه خطيتها؟ سفر العدد نرى أنها ابتدأت مع هارون تتكلم على موسى. بيقول الكتاب انه مريم في اصحاح 12 تكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها. بتقول ايه؟ هل كلم الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن ايضا؟ ارى فيها اللمعة. كلمة لمعة يعني حاجة بتعمل ايه؟ بتلمع. ومريم كان فيها حاجة بتلمع الحقيقة. في سفر ميخا على ما اذكر الرب يقول له اذكر يا شعبي كيف ارسلت امامك موسى وهارون ومين كمان؟ مريم. كانت مريم لها مواهب فزة. كتاب يقول لنا انها عندما انتصر الشعب او الرب نصر الشعب اخذت مريم الدف وكانت ترنم وقادت كل نساء شعب الله. كانوا كام واحدة؟ ست. مئات الالاف. ده انت لو خليت اخت دلوقتي تقود 100 واحدة يعني محدش يقدر يقف قدامها، صحيح؟ عشان كده لست آذل للمرأة انها تعمل ايه؟ تتسلط يعني تقود. لكن دي مش كانت بتقود 100 واحدة، لكن كانت بتقود على الاقل على الاقل يعني بتاع 500-600 ألف واحدة بتقودهم. يعني مركز غير عادي. كانت موهوبة، كانت نبية، يقول عنها الكتاب مريم النبي. فيها حاجات بتلمع. في هذه اللمعة تنبت ضربة البرص. لما بصت لروحها لقيت روحها نبي، لقيت موسى نبي وهي كمان نبي. موسى بيقود شعب الله وهي بتقود ستات. موسى الرب بيكلم وهي كمان الرب بيكلم. طب ما يعني الروس ايه؟ ها؟ اتساب. يعني موسى بس عامل لي روحه، يعني هو اللي الكل في الكل. هو هل كلم الرب موسى وحده؟ وبعدين رايح واخد لي واحده ست كوشيه هي داقت الدنيا في وشه علشان ياخد. وابتدات ترغي وتحكي وتكلمت على موسى. احبائي، الاعجاب بشيء فينا يجعلنا ننتقد الاخرين، يجعلنا ننظر للآخرين من علياء. عندما يمنحنا الرب شيء يجعلنا نحتقر من لم يعطهم الرب. هذه ضربة برص. أول ما الرب يشوف الحاجة دي يقول ده تاخدوه تودوه فين؟ خارج المحلة. وقبل ما يقولوا خدوه خارج المحلة، على الأقل بيمنع عنك نسمات الرضا والشعور بالفرح، وتبقى كده حالتك مرار وتعبان ومفيش تعزيات في الداخل. يا سلام على واحد تيجي عليه الهموم من بره يقول خليها تيجي. انت يا راجل ما بتتاثرش بالهموم، يقول ولا حتى انزادت 100 ضعف. انت فيك سر عجيب، يقول ابدا. عند كثره هموم تعزياتك فين؟ في داخل تعمل ايه؟ تلزز نفسك. خلي الهموم تكتر، بس انا عندي تعزيات في الداخل. لكن احبائي اهلا، مش لما يبقى هموم، لما يبقى هم وما فيش تعزيات في الداخل بتبقى الحياه لا تطاق. ليه ما فيش تعزيات في الداخل؟ لانه في برص، وربما يكون البرص نتيجه للمعه، شيء اعطاه الرب لنا حس بروحه. وما اسهل، ما اسهل ان احنا نحس بروحه. غلابه جدا يا احبائي، صدقوني في منتهى الغلب في الموضوع ده. بس ربنا يكرمنا بحاجه خلاص، ننسى ماضينا وننسى اصلنا وننسى فصلنا، وكان يعني احنا يعني طالعين فيها وجبناها بشطارتنا. عشان كده الرب يقول لاخوه كورنثوس: اي شيء لك لم تاخذه، وان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر كانك لم تاخذه. فوق لروحك، فوق لروحك، واذكر من انت. مره داود عمل حاجه جميله جدا للرب، جاب ناثان النبي وقال له: شوف انا ساكن في بيت من ارض، والرب يسكن في خيام في شقق. انا ما يعجبنيش ابدا الكلام، انا لازم اعمل ايه؟ ابني بيت للرب. كلام حلو، كلام زين، عداه العيب داود، ونسان فرح بيه خالص. لكن لما بعت له الرب تاني نسان، نسان يقول له كلام غريب، بيقول له هكذا يقول الرب. نسان في اول مره لما سمع كلام داود قال: يا سلام، اذهب افعل كل ما بقلبك، الرب معاك يا داود، ده كلام عظيم. لكن الرب بعد كده قال لنسان: تعال روح قول له الكلام اللي انا اقوله، أأنت تبني لي بيتا؟ انا عايزك تفتكر حاجه، انا اخذتك من وراء الغنم، جبتك من البربر وجعلتك رئيسا على شعب. طب انا قلت حاجه غلط؟ لا، انت قلتش حاجه غلط، بس الروح اللي كنت بتقول بيها الكلام ما عجبتنيش. انا ابني، حاسب حبيبي، حاسب انت مين وتبني ايه؟ اذكر جبتك منين، اذكر ماضيك، اذكر من اين اتى بك قبل ان تفتخر. ما تنساش الماضي احبائي. بعد ما رفعهم في السماء في افسس واحد ونص افسس اثنين يقول لهم: اذكروا انكم كنتم قبلا امم، ويوصفهم بقى بدون مسيح، بلا اله وبلا رجاء في العالم، انتم كنتم قبلا اموات بالذنوب والخطايا. يا احبائي، ان اعطانا الرب شيء، ارجوكم ارجوكم ان نذكر اصلنا. اذكر كيف اخذت، خلي بالك زمان كان حالك ايه يوم ما عطاك، علشان ما يبقاش في لمعه وبرص. مفيش كنيسه تطلعك بره للاسف، مفيش تاديب كنسي يحسوا بيك الاخوه انك يعني معجب بروحك شويه فيقول لك اركن شويه. كيسة مش هتعمل كده لان انت مش مرتبط بكنيسه، لكن الرب هيقول لك اركن، مش قادر اقعد معك، مش قادر افتح لك قلبي، مش قادر افرحك، روحي حزين في داخلك، مش قادر اعزيك لانك عندك لمعه، معجب بروحك، نسيت وضعك. لكن الحاجه الثانيه، في بقى اوبه، عارفين الاوبه؟ ها؟ دي بقى يعني تيجي في الانجليزي سكيل، او زي سكار قديم، زي قشره جرح قديم. اي واحد لو سالته قلت له عندك قشره بتاع جرح قديم بتحس بايه؟ يقول حاسس بايه؟ ها؟ كلام كده، عايز اشيلها، وحال يشيلها وتنزف وتعمل واحده ثانيه وبرضه يتسرع ويشيلها، كلام. اليست هذه هي خطيه الطمع احبائي؟ الطمع اللي كل ما ياخد شاعر برغبه ملحه انه يعمل ايه؟ يجيب تاني، وهل من مزيد؟ وهل من مزيد؟ وكان زمان الحلم قد كده وحققه، لكن بعد ما حققه معاش صعبه والدنيا غلا، محدش عارف المستقبل شكله ايه، لا برضه لازم نوسعها شويه، ويوسع، وبعد ما يوسع اهدم مخازني وابني اوسع. طمع، علشان كده يقول احترزوا من الطمع الذي هو ايه؟ عبادة الاوثان. احبائي، ما اخطر هذه الخطية، احرمنا من الرب. يوم ما بتطمع في شيء في هذا العالم، تأكد انك في ذات اليوم اعطيت ظهرك للرب الذي اوصى محذرا ومنذرا: كونوا مكتفين بما عندكم، لانه قال: لا اهملك ولا اتركك. لذلك نقول واثقين: الرب معين لي فلا اخاف. ليه محروم من الشركه معاه؟ ليه مش فرحان بندى السماء؟ ليه في بيتك مفيش تعزيات وتهليل؟ بسبب الطمع الذي هو عباده الأوساخ هو ماء وكل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. لكن الحاجة الثالثة ناتج. ناتج والناتج ده ناتج، يعني واحد إيه؟ ها؟ مرتفع. الرب أعطاه أن يكون ملك عظيم، لكن اقتحم وتدخل فيما ليس له وأراد أن يبخر كالكهنة، فضربه الرب بالمرس. الكبرياء، الكبرياء مش بس العجب، لكن غالبا العجب بيقود إلى الكبرياء. الكبرياء دي خطية أحبائي لا يطيقها الرب، لكن كما نفهم يقاوم الله المستكبرون. إن خطية من هذه الخطايا الثلاث هي ضربة رأس، وما فيش واحد فينا أحبائي إلا وعنده ميل للعجب. حالا بقعد أتأمل في الشحاتين اللي قاعدين على رصيف من الأرصفة، وصدقوني بيجي لي فكر ان لو عملت تحليل نفسي كل واحد هلاقي كل واحد شحات بيفتخر على الشحات اللي جنبه. يعني يمكن شحات يقول انا اعرج بس هو اعمى، شحات يقول انا اهو عندي. حتى صدقوني لو وصل الامر بيجي بشحات من جوه في رغبه في العجب والافتخار، انها ضربه موجوده لكن لا يصح ان تخرج الى الخارج. أول ما تلاقي اتحركت جواك اعمل معروف، اقطع عنها المية والهواء. بالروح تميتونا، ما تغذيهاش، تاخدش وتدي معاها، ما تدهاش راحتها، اكتم نفسها لكي لا تصير اللمعة ضربة رأس. ناتئ كبرياء، إن ضبطت نفسك متلبسا بالكبرياء احترس، فأنت في هذه الحالة معرض لمقاومة الله. وقبل الكسر كبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. أما المتواضعون فيعطيهم نعم. أحبائي كثيرا ما تأملت في أناس متضعين ورأيت أن ثواب التواضع ما أعظم، ما أعظم غنى جزيل. كثيرا ما نظرت لإخوة متضعين ورأيت كيف يرفعهم الرب. عايز تترفع؟ امشي على المبدأ الإلهي، من يتضع يرتفع ومن يرتفع يتضع. لكن بيقول له لو لقيت حاجة من الثلاثة دول تاخده وتوديه لمين؟ للكاهن. كتاب ده عجيب بشكل. الأصحاح اللي قبل كده اتكلم عن انه المرأة لما تلد بحسب نوع المولود تظل في حالة عدم طهارة لفترة معين. طبعا الكلام ده كلام طقسي مش موجود حاليا لانه ده مش صحيح من الناحيه الماديه، لكن كل دي اشارات لمعاني روحيه. الدرس اللي عايز يعلمه لنا في اصحاح 12 عايز يقول ان الخطيه ليس شيء يكتسب مع تقدم الايام، لكن ده من ساعه ما يتولد الخطيه موجود. الخطيه والنجاسه مرتبطه بالولاده. ها انا ذا بالاثم صور وبالخطيه ايه؟ حدثت ولادة، يبقى حدثت ايه؟ نجاسة، لأنه المولود مولود بالخطية. في الحالة دي يقول كلم الرب موسى بس، لأنه دي ملهاش علاج، هتعالجها ازاي؟ دي ما تتعالجش، مولود بالخطية ما ينفعش نولد واحد من غير خطية. لكن الحالة الثانية ما يقولش كلم الرب موسى، لكن كلم الرب موسى وهارون، كأنه بيقول له الموضوع ده ليه علاج، ويحتاج مش موسى لكن يحتاج إلى هارون. خذ ودي لهارون، لأن هارون قادر أن يترفق بالجهال والضالين. وإحنا أحبائي حتى وإن وصل بنا الأمر أنه صار فينا البرص، تأكدوا أن الرب على استعداد أن يعالجنا بالرقة وبالرفق. بيقولوا يعرضوه على الكاهن ويشوف حاجة من الثلاث حاجات دول، ومش أول ما يشوفهم يقول ده أبرص ويحكم عليه بنجاسته ويطلعه خارج المحل. يقول لا، لكن لازم يفحصه كويس. إذا لقي في علامتين منهم يشخص ضربة الباص، أول حاجة يقول إن الشعر في حتة الجلد دي قد أبيض، والحاجة الثانية إن الضربة أعمق من الجلد. الحاجتين دول هما اللي يخلوا الشخص يحكم عليه بالعزل خارج المحل، لكن لو ما كانش كده ما يحكمش، يتحجز. ايه معناهم؟ الشعر قد ابيض، ان الضربه حيه وفعاله وعامله. واحد من رجال الله سمى البرص الليفنج ديث، يعني الموت الحي الشغال النشط، انه ليس شيء حدث وانتهى، لكن شيء ايه؟ شغال، موضوع شغال. لكن ايضا الشعر الذي قد ابيض يكلمنا عن شيخوخه روحيه، بيكلمنا عن ان الشخص ده مهمل في غذائه، مهمل في طعامه، دبت فيه الشيخوخه روحيه. يقول لنا عن افرايم رش عليه الشيب وهو لا يعلم بايه شايب، وهو مش عارف. وياما مؤمنين اهملوا غذائهم الروحي في السر، محدش حاس بيها، حركت خطيه جوه ما حكموش عليها، حد شاف حاجه، مع مراته صوته بيعلى، حد شاف حاجه، مع اولادها، مع جيرانها، في مشاعر رديئه، في حسد، في غيره، في كراهيه، حدش حاسس بحاجه، كل ده شغال جوه. لكن هيجي يوم، هيجي يوم ولا بد، ليس خفي الا استعد، هيجي يوم والشعر من بره الا هيجرى له يبيان، هيبان، هيبان. احبها خطيه واحده صغيره متسابه هتختفي اسبوع واثنين وشهر وربما سنه، لكن هيجي يوم وتظهر. احيانا واحد يقول الاخ ده بحس كده في حركات الجسم، اقول له شفته عمل حاجه؟ يقول ما شفتش، بس يعني حاسس كده. اقول سيبه، سيبه، ان كانت حركات الجسد غير محكوم عليه، هيجي يوم وايه اللي يجرى لها، وتخلي الشعر ايه اللي يجرى له؟ المسكين هيطب طبه، هيقع وقعه بالضحك، والشعر الابيض بيستخبى حتى نخبوه، يجي بعد كام يوم يظهر. هيبان، هيبان، الشيخوخه لا تخفى، والشيخوخة الروحية لا تخفى. لكن كمان يقول له مش بس تبص على الشعر، تبص على الضربة، هل هي أعمق من الجلد؟ يعني قد تكون السقطة سقطة عابرة، زل، خدش باله وقع في حتة عقبة، في حتة كبرية، في حتة طمع، أهو ما خدش باله على غفلة أخذ، دي ما تعتبرهاش بص، دي ما يتعزلش بسببها، ما يروحش خارج المحل، دي ما تقطعش الشركة لأنها سقطة عابرة. لكن علشان تقطع الشركة لابد أن تكون الضربة إيه؟ أعمق من الجلد، يعني حاجة متأصلة. واللي خلاها تأصلت لأنها أهملت. لما زليت أول مرة 100 عذر، عندي لستة أعذار جاهزة. وما المؤمنين بيعملوا كده؟ وما فلان عمل، وما فلان سوت، هو يعني أنا قديس؟ ما أنا بشر، ما هو الخطية فينا، ما هو الجسد موجود، طب وأنا أعمل إيه يعني؟ ما هو ظروف الحياة، أصلي أنا بتعرض لضغوط. واحد كان دايما يعامل مراته معاملة سيئة جدا، يقول له يا أخي ما يصح، يقول لي أصل أنا بسوق، يا أخي ما كل الناس بتسوق يا أخي، ما كل الناس، يقول لي أصل أنت ما تعرفش أنت من اسكندرية، أصل شوارع القاهرة فظيعة جدا. أعذار أعذار أعذار. يا أحبائي، السقطة الزلة تتحول إلى مرض مستعصي، وتصير الضربة أعمق من الجلد، وساعتها مسكين. زي ما قلت للأسف مفيش كنيسة تأدب، ويا ريت في كنايس تأدبنا وتوقفنا عند حدنا لما نغلط، لكن مفيش كنايس تأدب. لكن في رب، في رب، في أب، إن كنا بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فنحن نغول لا ذنب. بكل أسف أقول أن بداية تأديب الله لنا الحرمان من الشر، وتقفل بقى حواليك وتبدأ تشكي وتبكي، مكتئب، حزين، مش متعزي، مش فرحان، بروح الاجتماعات بطلع زي ما أنا، مفيش. طب شوف الخطية، شوف الخطية غير محكوم عليه، إن الضربة صارت أعمق من الجلد وأنت مش دريان فوق، لأن العصاية تنزل بقسوة. لكن أيضا يا أحبائي يقول اذا ما لقيش الضربه اعمق من الجلد والشعر ما بيضش، طب اهو ده مش ابرص، يقعد في خيمته؟ يقول ممكن يقعد في الخيمه بتاعته بس يتحجز، لا يروح ولا يجي لمده قد ايه؟ 7 ايام. وانا عايز اقول لواحد شركته مقطوعه مع الرب، او مش متمتع بالفرح، في نفس الوقت مش قادر يحط ايده على خطيه واضحه هي معطل، أخي الحبيب ربما لم تكتشف بعد خطية ظاهرة قطعت الشركة. أوعى هتستمر في خدمتك من فضلك وفي حياتك العادية رايح جاي وكأنه كل شيء تمام وكأنه ما فيش حاجة، لكن على الأقل احجز نفسك 7 أيام. طبعا ما أقصدش 7 أيام حرفيا، لكن احجز نفسك، يعني هدي روحك وهدي نشاطك وقعد قدام إلهك وقول له اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكار، روح لأخ روحي وقعد صلي معاه، امسك كده كتاب من الكتب الروحية وارفع قلبك لرب، اصرخ لرب قول لرب ايه الحكاية؟ مش قادر احط ايدي على خطية اقول هي دي السبب، وفي نفس الوقت ما ناش في حالة شركة قوية معاك، ايه اللي حاصل فيا؟ وثق انه يتكلم مرة ومرتين، اوعى تفكر انه مش هيستجيب. احجزه 7 أيام، بعد 7 أيام يجيب افحصه ثاني. يقول الكتاب كلام جميل، يقول ان الضربة وقفت ولم تمتد يحجزه الكاهن 7 أيام ثانية، دي علامة كويس انه ما فيش انتشار لكن لسه الحالة ما تحسنتش. يجيبه بعد 7 أيام ثاني لغاية ما يلاقي الضربة، حلوة قوي الكلمة دي، الضربة كامدة اللون، كامدة بالانجليزي فيل، يعني بدأت تبقى شاحنة، بدأت الحياة تدب من جديد، فاللي كانت بيضة بقيت تبقى ايه ها؟ فيل، بدأت كده تبقى شاحنة، ما فيش منظر، لسه ما ردتش فيها الدموية والحياة لكن على الأقل في تحسن. ربما تخطئ في حق أخ أو أخ يخطئ في حقك، وتتولد كمية مشاعر عنيفة جدا ومش مظبوطة أمام الله، لغاية كده أقول لك الدنيا ما خربتش، لكن أعمل معروف، لو لقيت أنه مع الصلاة والوقت هذه المشاعر لم تبدأ تشحب وتنتهي، احترس فإنها تتحول إلى ضربة مقص. خلي بالك، هل مع الوقت ومع عرش النعمة ومع الاجتماعات المشاعر الرديئة من نحو الآخرين بتختفي، ولا زي ما هي وبتسمع وعظه زي ما انت ويا رايحين جايين الاجتماعات؟ كنت أفاجأ أحبائي، واحد يشكي من واحد شكوى مر، أقول يا أخي اغفر، من رب غفر لك، من رب سامح، طب صلي، وبعد 2 3 شهور زي ما هو، وبعد 2 3 شهور سمو ده مسكين، ده عاش في مرار وفي عذاب، إنه مضروب بالبرص لأن الضربة لم تتحول إلى كاملة. أنا أكتفي بكده، بس أنصح بتكملة هذا الأصحاح في البيت، وشوفوا التعاليم العظيمة إلا أخذ. إن طلبنا الرب يا أحبائي بإخلاص سيوضح لنا الرب الأفكار العظيمة، وربما يعطينا الرب فرص أخرى نستكمل فيها هذا الأصحاح. لكن أختم كلامي بملاحظة تلخيصية للأفكار الأساسية اللي أعطاها الرب لنا. إننا بالنعمة خلصنا، والرب الآن يسكن في وسطنا، لكن وجوده في وسطنا يلزمنا بحياة القداسة. سفر اللاويين 87 مرة تيجي في كلمة القداسة، أكثر سفر في كل الكتاب المقدس تيجي في كلمة القداسة، لأن الرب في وسطي. هل في قداسة في بيوتنا أحبائي؟ هل في قداسة في سيرتنا في حياتنا؟ ساعدنا الرب. لا يليق أن يكون في شركة مع الرب شخص أبرص، ليس برصا حرفيا لكن برصا روحيا، فربما شركتك مقطوعة لأنه في حياتك برص. ما هو البرص؟ هو الخطية اللي موجودة جوه لكن طفحت في الخارج. لا ألومك يا أخي ولا أستطيع أن ألومك إطلاقا، فأنا مريض مثلك تماما في أن الخطية في داخلك. لو تحركت الخطية جواك عمري ما أقول لك عيب، لأنه إننا في أعماقنا يوجد هذا الكيان الفاسد، لكن ألومك والرب يلومك لو الخطية دي طلعت بره. إن مسؤوليتك أمام الله بالروح تميتون أعمال الجسد، ما تقولش تمنعونها، لأنه الجسد باستمرار هيعمل إيه؟ يتحرك، وفي محضر الله بيتحرك، لكن شغلتك تموت، اشتغل موات، موت، موت، ما تدوش راحته. ياما أحيانا أحس إن في مؤمنين ندينها راحتها على الآخر، ما يعرفش يقول لها لا أبدا، تصعب عليه نفسه، محرمها، وده كلام برضه، نفسي غالية علي، لكن بولس يقول لست أحتسب لشيء ولا نفسي إيه؟
زميلة نفسي أعمل كده. نفسي إيه نفسي دي؟ مش حاجة اسمها نفسي. هو عايز إيه؟ هو يعجبه كده ولا ما يعجبوش؟ شخص متخصص في إماتة أعمال الجسد. يوصلنا الرب لهذا المستوى أحبائي. أكيد أكيد الجسد بيتحرك فينا يوميا، لكن بنتصرف معه إزاي؟ هل نحن قساة مع أنفسنا؟ إن من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. هل نحن نقف لها بسكين من صوان وكل ما أشوف حاجة غلط بقطعها؟ لا يا نفسي، بس ما هو جرحني، أغفري. نفسي مش قابلة الغفران، إن المسيح قد غفر لك. تذكري كم الغفران الذي تمتعت به، أغفري. إن نفسي تأبى أن تغفر، أروح للرب وأصرخ أقول له الحقني، الحقني من اللي أنا فيه، أنا مش قادر، حتى يعطيني قدرة على الغفران. وقدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى. نفسي بتشتهي أبقى زي فلان وأبقى زي علان. احترس، إنها لمعة قد تفرخ فيها ضربة المرس. ذكر نفسك إنك لا شيء. قول يا رب أشكرك، جبتني من التراب وعلتني، وأنت اللي اديتني قيمة. واحسن إلي يا رب لكي أظل في عيني نفسي صغيرا جدا. يا أحبائي، يحمينا الرب. قال جدعون مرة: ها عشيرتي هي الزلة وأنا الأصغر في بيت أبي. لكن كان في لمعة. أحكي بعد كده بعمل الله فيه. فقال للشعب: أعطوني الذهب، وصنع أفودا وزن وراءه شعب صغير. احترس يا أخي، تذكر دائما إن استخدمك الرب ده مش علشان شيء كويس فيه، هي نعمة من عنده. إن أعطاك الرب شيء، أوعى تدور على مسببات. ما انساش أخ في الخارج استقبلني وقال لي: يا أخي نشكر الرب، الرب عامل معانا في كنيستنا عمل عظيم. نشكر الرب، الرب طيب. بعدين قال لي: وأعتقد يا أخونا الحبيب إن أسباب نجاحنا هي كالآتي. قلت له: بس يا عمار ما تكملش. قال لي: لا، ما أنا هقول لك ليه الرب نجحني. قلت له: أنا هقول لك. قال لي: تعرفت منين؟ قلت له: أنا عارف، أنا هقولها. قال لي: عرفت إيه؟ قلت له: نجحكم بالنعمة وأنتم ما تستهلوش. سكت. قال لي: صح. ونسي اللي كان عايز يقوله. أحبائي، ياما مرات لما يعطينا الرب بنقعد نوجد مسببات ليه الرب أعطاه. أصل أنا برضو كنت أمين شوية، أصل أنا برضو امتنعت عن الخطية، أصل أنا برضو كنت كريم مع الرب شوية. أحبائي، عيب علينا. دعونا نقر بالحقيقة إن كل ما عندنا هو من مطلق النعمة، وإن كنا نستحق شيء فنحن نستحق القضاء والدينونة فقط، لكن الكل بالنعمة. يقول: فالكل من الله الذي صالحنا لنفسه وأعطانا خدمة المصالح. احترس 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 من الناتئ. لقيت في روحك شوية كبرياء واحتقار للآخرين، خلي بالك خلي بالك. انت يعني بتقارن روحك بيه في جانب، طب ما في جوانب تانية في حياتك ما يعلمها الا ربنا، انت عارفها. اتكسف بيها واصمت وقل واحترس. احترس من ان خطية تكون بيضة الشعر والضربة صارت اعمق من الجلد. احترس من هذا. وان وجدت نفسك في حالة شركة مقطوعة، ابحث عن البرص. وإذا لم تضع يدك على برص معين، اهدأ واحجز نفسك 7 أيام. اقعد قدام الرب وقول له: اختبرني واعرف. قال: خلي الطبيب العظيم يفحصك، يعمل لك اكس راي، يطلع لك اللي جواك، ويشاور لك على دي ويشاور لك على دي. وساعتها هتصرخ وتقول له: قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. على افراح الشركه لما ترجع، لما يغفر لك ويسامحك. وثق انه ان اعترفنا هو امين وعادل، يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. لكن لا تظل بقول ايه، نص شركه نفسك مسدوده كده وفاضل وعايش، يقينا هتتحول الى ضربه. اذهب للرب باستمرار واجلس معه، واحترس من الشيخوخة الروحية. كن دائما متناولا طعامك في مواعيده، مهتما بصحتك الروحية حتى لا يرش عليك الشيب وأنت لا تعلم. هذه بعض مبادئ قداسة الله. سعدنا الرب أحبائي، نحترمها.
لنتمتع برضاه وله كل حق.